الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات دروس مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، كنا في اللقاء الماضي إذا درسنا الحديث الأول من باب أمرت أن أقاتل الناس، وهو الحديث الذي روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتقدم فيه أن الناس إنما يعاملون على أساس هذه الكلمة الشهادتين وما يترتب عليها من الصلاة والصيام وأركان الإسلام، فإن قاموا بها فقد عصموا الدماء والأموال، ولا يصح لإنسان أن يتدخل في أعمال القلوب، لا يصح لإنسان يحكم على أحد بالنفاق مثلا، فإن هذا من أعمال القلوب وأمره إلى الله. ويأتي معنا إن شاء الله في الباب القادم الأحاديث الأكثر وضوحا ودلالة لهذا الأمر. قال في الحديث الثاني من أحاديث الباب، وهو الحديث الخامس من أحاديث المختصر، قال عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. أولا، راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي، ولد بعد البعثة بيسير واستصغر في أحد، وكان ابن 14 سنة، وشهد المشاهد بعدها، وهو أحد المكثرين من الصحابة من رواية الحديث، روى 2600، روى 2630 حديثا، وهو أحد العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. وكان ابن عمر أشد الناس اتباعا للأثر، حتى إنه كان إذا مر بناقته في المكان الذي استدارت به ناقة النبي الذي استدارت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدير ناقته في ذلك المكان، ورؤي يوما توقف فجأة فنزل فبال وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول في هذا المكان، لكن أباه عمر رضي الله عنه قد نهاه الناس جميعا عن تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس هو من الدين، في مثل هذا الموضع أن تستدير الناقة في مكان لا يعد ذلك من الدين ولا يعد فعله قربه. وهكذا لو بال إنسان في مكان بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد من الدين ولا يعد قربه، بعكس ما كان من العادات يفعله الإنسان حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله، كأن يلبس العمامة مثلا، فإن لبس العمامة من الآداب، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها فيفعل الإنسان حبا بذلك لأنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على اتباع هذا الهدي وحبه ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طعام فجعل يتبع الدباء في الصحفة. يقول أنس: فما زلت أحب الدباء منذ يومئذ. ولا شك أن نسل الدباء ليس من الدين، ولكنه يؤجر فاعله إن فعله على وجه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني حب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأمر في العسل، فإن هذا يؤجر عليه الإنسان بنيته ولو لم يكن من الدين وكان من العادة. وأما البول حيث بال النبي صلى الله عليه وسلم والاستدارة بالناقة حيث استدارت، فإنه لم يكن أمرا قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحبه حتى يقال إن الإنسان يؤجر على حبه وقصده. ولذلك هذه الأفعال، الاستدارة بالناقة حيث استدارت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والبول حيث بال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله أحد إلا ابن عمر، إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فلا يؤخذ من ذلك سنة، ولا يؤخذ من ذلك أمرا يعني يقال بأنه أمر يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فمحبه. والشاهد أن ابن عمر كان من أشد الناس اتباعا للأثر، اتباعا للأثر بمعنى اتباعا دقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات رضي الله تعالى عنه في سنة 73 في آخرها، وقد أخرج حديثه الجماعة، واتفق البخاري ومسلم على 170 حديثا من أحاديثه. أتقدم لكم أن جماعها 2630 حديثا، 30 حديثا، وانفرد البخاري بثمانية أحاديث، ومسلم 31 حديثا، 31 حديثا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى غائية، يعني إلى غاية أن يشهدوا، إلى أن يشهدوا، فإن لم يصلوا هذه الغاية، فإن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله. في الرواية السابقة بحديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يقولوا. فالشهادة المقصود بها القول الظاهر المسموع، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا توقف عن قتالهم. هذا مفهوم الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى، يعني إلى هذا الحد، إلى الحد، إلى الحد الذي يحصل منهم هذا الأمر وهو الشهادة، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكرنا في اللقاء الماضي بأن هاتين الشهادتين لا يمكن التفريق بينهما، فهما ركن واحد من أركان الإسلام، ركن واحد من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يصلح لمسلم، أو لا يصلح لمن أراد أن يدخل في الإسلام، أن يكتفي بلا إله إلا الله ثم يدع محمد رسول الله، بمعنى يقول: أنا أؤمن بأنه لا إله إلا الله، ولكنه لا يؤمن بأن محمد رسول الله. فإن هذه الشهادة لا تكفي صاحبها للخلوص من النار، وليست هي توحيدا بل هي شرك. وكفر أكبر، لأنه رد وتكذيب لما جاء من الله عز وجل في كتابه، كما قال الله عز وجل محمد رسول الله، فمن فرق بين ركني بين جزئي الركن الأول من أركان الإسلام فإنه يرد شيئا من القرآن، ومن رد شيئا من القرآن كفر. وإنكار أن محمد رسول الله رد من القرآن كله، لأن القرآن لم يأتنا إلا من قبله، وما دام أنه جاءنا بالقرآن فهو رسول أرسل به إلينا، أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة. قال ويقيم الصلاة، وذكرنا أيضا في اللقاء الماضي ربما أن إقامة الصلاة أمر غير أداء الصلاة، وأكثر المسلمين على أداء الصلاة لا إقامة الصلاة، فإن إقامة الصلاة تقتضي أن يصلي الإنسان بحسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، وهذا أمر لازم متحتم على كل مصلي، لا بد أن يعرف شروط الصلاة وما يؤدي إليه فقد شرط من شروطها، وكذلك أركان الصلاة وما يؤدي إليه فقد ركن من أركانها، وواجبات الصلاة وما يؤدي إليه فقد ركن من أركانها، وسنن الصلاة وما يؤدي إليه فقد سنة من سننها. فإن من فقد شرطا بطلت الصلاة بالكلية، قاصدا أو جاهلا أو ناسيا تبطل الصلاة بالكلية، ولا تحل ولا تجزئ عن تلك الصلاة ولو كان ناسيا. ولو فقد إنسان شرط الصلاة ولو لأيام عديدة وجب عليه إعادة كل تلك الصلوات، وجب عليه إعادة كل تلك الصلوات إلا شرط الإسلام، فإن من أسلم لا يلزمه أداء ما فات من الصلاة في ماضي عمره لأنه لم يكن مكلف، كان كافرا. وأما بقية الشروط تلزمه، وكذلك فإن الأركان ما من فقد منها ركنا لا يعوضه سجود السهو، لا يجبره سجود السهو، بل لا بد من الإتيان به، فإن فات موضعه بالكلية أسقط تلك الركعة وقام التي بعدها مقامها ثم سجد للسهو في آخر الصلاة. وأما الواجب فإن فقده وفات موضعه فلا يرجع إليه ويمضي في صلاته ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. وأما السنة فالأمر إليه، إن تركها عامدا فلا شيء عليه، وإن تركها ناسيا وقد أراد إيقاع السنة، لأن هذه السنة ما فاتته إلا عن سهو، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن السجود رغم للشيطان، يقهر الشيطان ويخزيه بهذه السجدة بسجدتي السهو. والحاصل أن الإنسان المصلي لا بد أن يتعلم أحكام الصلاة، ولا يصلح أن يصلي كيفما اتفق ويقول بأنه أدى الصلاة. ولذلك فإن الصلاة التي تؤدى ولا تقام قد تسقط عنه، قد أقول قد وليس بالضرورة أن يكون ذلك، قد تسقط عنه الواجب ولكنها لا ترتقي به إلى حد الأمر، إلى حد النهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يقيمها الإنسان على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويؤتوا الزكاة، يؤتوا بمعنى يعطوا، يؤتوا الزكاة يعني يؤتونها أهلها مستحقيها، وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في سورة المائدة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم، ثمانية أصناف لا يعطى غيرها. والعاملين عليها هم من نصبهم ولي الأمر لجمع الزكاة، أما من يعملون في الجمعيات فإنهم ليسوا من العاملين عليها ولا يستحقون الأخذ إلا إن كانوا أخذوها على أنهم أحد الأصناف السبع الآخرين، كان يكون فقير وهو يعمل على جلب الزكاة فله أن يأخذ منها بالمقدار الذي يشد حاجته. والزكاة واجبة في حق المال، الزكاة واجبة في حق المال، والعبادات إما بدنية أو مالية أو يجتمع بهم الأمران. هذه العبادات إما بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة، يعني بدنية كالصلاة والصوم، أو مالية كالزكاة، أو هما معا كالحج. الحج يجمع البدنية والمالية لأنه يدفع مال للذهاب للحج ويشتري نسيكة الحج، فهذا يجتمع به المال والبدن. والزكاة مأخوذة من الزكاة وهو الزكاة وهو النماء، كما قال الله عز وجل نأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني تنقيهم تزيد في إيمانهم، هذا معنى الزكاة. والزكاة زيادة في المال لا نقص، كل أخذ من المال نقص إلا ما خرج على سبيل في سبيل الله، إلا ما خرج في سبيل الله واجبا أو نفلا، فإن الزكاة الواجبة إذا أخرجت زاد المال ونمى. والصدقة كذلك كما جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال بل تزيد. قال: فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأن قبل ذلك، قبل الشهادتين وقبل هذا، فإنهم غير معصومي الدماء، يقتلون يقتلون حتى يشهد أن لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون. والجزية أمر يسير، الجزية أمر بسيط فقط لإشعار هذا الكافر أنه يدفع عن رغم أنف، وإلا لا تؤخذ من باب الاستكثار كما يظن البعض، وإلا مقدار الزكاة التي تؤخذ من أموال المسلمين أكثر من مقدار الجزية التي تؤخذ من الكافرين، أكثر من مقدار الجزية التي تؤخذ من الكافرين. فإذا هم يعني هؤلاء الذين، ومن هذا يؤخذ دليل على أن الصلاة من تركها فقد كفر، وهذا القول الصحيح من أقوال العلم أن الصلاة من تركها فقد كفر. ومن هذا يؤخذ أيضا دليل بأن الأعمال ليست كلها سواء في الإيمان، فمنها ما هو شرط صحة في الإيمان ومنها ما هو شرط كمال في الإيمان، منها ما هو شرط صحة كالصلاة. يقول لا إله إلا الله محمد رسول، لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: فإن فعلوا، فإذا فعلوا يعني ذلك، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم، مني ليس المقصود شخص النبي صلى الله عليه وسلم بل أمته كلها. لا يجوز لأحد منهم أن يقتل من عصم دمه بالشهادتين والصلاة والزكاة وهكذا، لا يجوز قتله ولا أخذ ماله على وجه السلف، وإلا بحقها. بحقها يعني يرتكب ما يستوجب أخذ شيء من ماله كالدية إن قتل، أو قتله إن قتل ولم يعفو أو لياء الدم. يعني كالدية إن قتل خطأ، لأن قتل خطأ ما فيه قتل، ليس فيه قتل، ليس فيه قتل كما جاء في القرآن. وأما من قتل متعمدا فإن عفى أولياء الدم أو قبلوا بالدية فالحمد لله، وإلا لزم قتله ولو كان مسلما مصليا عابدا، إن قتل عمدا لا بد أن يقتل أو يعفو أولياء الدم أو يقبل الجزية. قال إلا بحقها وحسابهم على الله. ما معنى وحسابهم على الله؟ يعني فيما استقر في قلوبهم. هل قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وصاموا نفاقا؟ لا نعلم، هذا أمر إلى الله. وقد كان منافقون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم سفر، لكنهم كانوا يصلون في المساجد مع المسلمين وكذا، ولم يعني يؤذن أحد ولم يقل لهم أحد أنتم منافقون، بل النبي صلى الله عليه وسلم أسر أسماءهم كما أوحيت إليه في أذن حافظ سره حذيفة بن اليمان، حتى إن عمر بن الخطاب فهو من هو في قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت أنا أبو بكر عمر ودخلت أنا أبو بكر عمر، يعني المبالغة في الصحبة، ومع ذلك ما علم هذا الأمر. جاء إلى حذيفة قال يا حذيفة هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين؟ قال لا، ولن أخبر بعدك أحدا. إذن هذا يدلنا على ما بوب له الإمام المنذري في المختصر، مختصر صحيح مسلم، باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد أخذ هذا التبويب من نص الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو متطابق مع حديث ابن عمر الذي معنا، إلا في لفظة واحدة، نعم، في قوله أن يقول، وهنا قال أن يشهد، وذكرنا بأن هذا معناه الشهادة اللفظية القول، للشهادة القلبية، لأننا لا نستطيع أن نعرف من الذي صدق في شهادته ومن الذي راء ونافق وكذب. ثم انتقل إلى باب آخر وهو أيضا مهم متعلق بالباب الذي ذكرنا قبل قليل، أو في الموضوع الذي ذكرنا قبل قليل. قال باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني ما حكمه من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أي هذا باب ذكر الأحاديث أو الأدلة على إثم من قتل رجلا من الكفار، رجل ليس المقصود به الذكور دون الإناث، وإنما المقصود به اسم جنس للإنسان، من قتل إنسانا ذكرا كان أو أنثى من الكفار، يعني من غير المسلمين، لم يكن مسلما، بعد أن قال لا إله إلا الله، بعد أن قال، والمقصود قتله عمدا، يعني من باب قتل من يستحق القتل بكفره، من يستحق القتل بكفره. قال وأورد هنا عددا من الأحاديث، أورد ثلاثة أحاديث، أحدها وأولها حديث المقداد، قال عن المقداد بن الأسود أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إما قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الله أكبر. هذا كلام عظيم يحتاج إلى تأمل وتدبر وبعد وعمق نظر. أولا راوي الحديث المقداد بن الأسود، هو ليس بن الأسود إنما يعني نسب إليه لأنه حالف، لأن أباه أبا المقداد حالف الأسود أو أبو الأسود، وهو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الأسود، المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة البهراني، ثم الكندي. الكندي بعض الطلاب يقرؤون الكندي، ما كان هناك كندا في تلك الأزمان، إنما كندا وهي قبيلة عظيمة من قبائل العرب تسكن حضرموت ومجاورها. ثم الزهري يعني من بني، أنه من بني زهرة أبو عمرو، ويقال أبو سعيد. قلنا أن أباه حالف الأسود بن يغوث فتبناه قبل الإسلام فنسب إليه، والمقداد هذا هو أحد السابقين الأولين في الإسلام، كان الفارس الوحيد ببدر، كان الوحيد الذي يركب فرسا ويقاتل عليه في بدر، مات سنة 33 من الهجرة عن 70 سنة، أخرج حديث الجماعة له في كتب الحديث 42 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد منها، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث، وأما البخاري فلم يروي له انفرادا شيئا. قال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقداد يقول يا رسول الله أرأيت هذه الرؤيا، أرأيت هذه الرؤيا رؤيا يسمونها علمية رؤيا قلبية أرأيت كما أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، هذه رؤيا قلبية يعني مقصود أعلمت. قال أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار يعني إن أنا لقيت رجلا من الكفار، ولقيت ماض فعل ماض لقي والتاء أقسمت لله بعد أن قطع يده أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله لا تقتله. ثم بلغ النبي قال بعد أن قال لا إله إلا الله إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. فمعنى هذا بمنزلتك قبل بمنزلتك أنت يا مقداد قبل أن تقتله. ماذا كان المقداد مسلم صحابي مسلم. وإنك بعد أن قتلته بمنزلته بمنزلة ذلك الكافر قبل أن يقول كلمته التي قال يعني قبل أن يدخل في الإسلام يعني كافر. فإن قتلته لكن هل العلماء لهم كلام يعني هل هذا مراد المعنى الظاهر من الحديث بمعنى أن من قتل مسلما فقد كفر؟ كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أم أن والتحذير الشديد الأكثر من أهل العلم إلا يعني الأكثر من أهل العلم ولم لا أعلم أحد شد عن هذا إلا اللهم أن يكون الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الحديث أنه للوعيد والتهديد لا يراد حقيقة الكفر. لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا ليس بشرك. ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا ليس بشرك. وقد يقول قال لكن الله عز وجل قال إن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قلنا بأن أخذه في الآخرة فإن قتل أو دفع الدية في الدنيا فإنه أو عفي عنه في الدنيا فإنه لا يؤخذ به يوم القيامة لا يؤخذ به يوم القيامة لأنه قد نال الجزاء الذي يستحقه في الدنيا. ولا يقول قائل من عفي عنه لم ينل جزاء لا أعطي من عفى عنه أجرا. ومن قتل مسلما فإنه متوعد بالنار لكن لا على سبيل الخلود الأبدي. لماذا؟ لأن الخلود خلودان خلود أبدي لا خروج بعد لا خروج لصاحب النار البتة ولا موت ولا انقضاء للعذاب. وأما الخلود الأبدي بالميم الأول بالباء أبدي وأما الثاني أمدي طويلة لكن لها نهاية لا انقضاء. ولكن على كل حال فإن قتل المسلم هي إحدى الكبائر وإن في منزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا الحديث واضح الدلالة على تبويب المصنف رحمه الله باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله أي ما حكمه سمعتم الحكم فليحذر الإنسان. ولذلك نرى هذه الأيام استهانة بدماء المسلمين وقتل بلا سبب. فإن هذه البادة سؤالا فرضيا عما لم يقع، لو وقع كيف يكون، كيف نتفرق، ما من حكم إلا أنه وقع حادثة عين. في قصة أسامة بن زيد التالية، في قصة أسامة بن زيد التالية، قال رضي الله رحمه الله تعالى في الحديث الثاني من حديث هذا الباب والحديث الثاني من حديث الكتاب، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أول راوي الحديث أسامة بن زيد هو أسامة بن زيد ابن حارثة ابن شراحيل، أسامة بن زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي من بني كلب الأمير، نقل لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر ليخرج لقتال الروم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل خروج الجيش، فوجه أبو بكر الصديق الخليفة الأول هذا الجيش بقيادة أسامة بن زيد لقتال المرتدين. قال نعم، قلنا هو أبو محمد أبي كنيته وأبو زيد، لو كنيتان أبو محمد وأبو زيد صحابي من صحابي ومشهور يعرف بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله. أبوه زيد كان أخذ غلاما في سجن بعض القبائل ثم بيع بمكة واشترته خديجة بنت خويلد، ثم أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. فلما قدم قومه أعمامه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إرسال إليه يعني معه، أحال الأمر إليه، فاختار زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم عن على أعمامه، اختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع مع أعمامه. وكان قبل الإسلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال زيد بن محمد، فلما جاء النهي بالتبني عرف بحب رسول الله، عرف بحب رسول الله. مات أسامة بن زيد سنة 54 للهجرة عن 75 سنة بالمدينة ودفن بها. أخرج حديثه له من الحديث، له من الحديث 128 حديثا. أخرج حديثه الجماعة، اتفق البخاري ومسلم على 15 منها، وتفرد البخاري باثنين ومسلم باثنين. يقول أسامة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقبحنا الحروقات من جعينة، قبيلة بطن من بطون تلك القبيلة المشهورة جعينة، يعرف الواحد منهم بالحراقي، يعرف بالحراقي والقبيلة تعرف بالحروقات. قال فأدركت رجلا، يعني لما باغتناهم صباحا باغتناهم صباحا فر الناس، قال فأدركت يعني أنا أدركت رجلا لا إله إلا الله. قال أسامة فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، يقول تحرشت بعد أن طعنته، تحرشت وارتبت وخفت، كيف قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته، يعني يسأل يقول له هل قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وقتلته، يعني يسأل سؤال يعني استنكار، سؤال استنكار كيف تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله. قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. يقول رسول الله هذا الرجل لم يقل لا إله إلا الله رغبة، إنما قال خوفا من السلاح من القتل. وجاء في بعض الروايات إنما قال يتقي بها غنمه، يتقي بها غنمه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني قلبه هل أقر أقالها، يعني قلبه أقر بها، وإلا هو قد علم أنه قالها بفمه، سمعه يقولها، لكن يقول له لتعلم أقالها يعني قلبه أقر بها أم لا. قال فما زال يكررها علي، يعني هذا الإنكار يكرر علي هذا الإنكار، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. في بعض الروايات أني ما أسلمت إلا يومئذ. لماذا؟ نعم يا أخي لماذا؟ أي لكن لماذا هو يعني يقول تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، فيقول نعم هذه جريمة عظيمة، وليتني كنت أسلمت ذلك اليوم فقط ليمحو إسلامي ذنبي العظيم وهو قتل امرئ مسلم، وهو قتل امرئ مسلم. إذن قال سعد، قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله بالبطين، يعني أسامة. سعد من؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يقول وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله بالبطين، بالبطين يعني الذي له بطن، يعني أسامة بن زيد. يقول سعد أنا لا أقتل أحد إلا أن يكون يقتله أسامة. قال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. يخاطب من؟ يخاطب بعض الخوارج الذين يعترضون يقولون لا نقاتل على ماذا؟ على كبائر الذنوب، يكفرون ويستحلون الدماء كما ترون اليوم هؤلاء الحوثيين الأفاكين في جنوب المملكة، وقبلهم كثير من هؤلاء الخوارج يقتلون المسلمين في كل صباح ومساء في كل بلاد المسلمين، ومن قريب حتى في شهر الصيام أرادوا أن يقتلوا أحد ولاة أمور المسلمين في هذه البلاد المباركة القائمين على الدين الإسلامي الصافي النقي، قائمين على نشر القرآن والتوحيد والسنة. والأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية وبالكذب والخديعة، وقالوا بأنهم تابوا وأرادوا العودة، فاستقبلهم بصدر الرحب، والله عز وجل يقول والجزاء الإحسان إلا الإحسان، ولكن هؤلاء أهل غدر وأهل فجور وأهل تكفير من المسلمين. لذلك يقول سعد ابن أبي وقاص بهذا الرجل قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلنا مشركين معه كفار معه. يقول وأنت وأصحابك عن الخوارج تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، لأنكم ما تقاتلون إلا مسلمين، وهذه الفتنة، هذه الفتنة. انظر إلى حال البلاد الإسلامية كيف لا يستقر بها قرار، ليس على أيدي أعدائها ولكن على أيدي أبنائها. هل هذا دين؟ هذا ليس من الدين في شيء، فينبغي الحذر من ذلك والبعد عنه واتقاء شر الفتانين مثل هؤلاء والتحذير منهم، وليعلم أن من قتلوه فإنه في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قتلهم فله أجر عظيم، ومن قتل منهم فهو من كلاب النار، ليس في النار فحسب بل هو من كلاب النار، سنبحوا في النار والكلاب هي أسوأ يعني ما يكون، وهم في أسوأ مكان يكونون. فينبغي أن يحذر من ذلك وينتبه. والحاصل أن هذا الحديث مطابق للتبويب الذي وضعه الإمام المنذري، باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، وهو ما جاء في قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. قال بالحديث التالي، وهو الحديث الثاني من الحديث الباب وآخر حديث فيه، وهو الحديث الثامن من أحاديث الكتاب. قال عن صفوان بن محرز، عن صفوان بن محرز، صفوان بن محرز، وهو صفوان ابن محرز ابن زياد المازني او الباهلي البصري، ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 74 من الهجرة، اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، فقال يعني فتنة بن الزبير عبد الله بن الزبير في مكة لما يعني أخذ البيعة وكان أميرا على مكة، فقاتله الحجاج بن يوسف الثقفي وكان مبيرا، وقتل فيها ابن الزبير وصلب، واتته اسماء فيعني رفته، وجاء الحجاج الى اسماء يستسمحها، يقول يا اماه قالت لست لك بام، لست لك بام، لانه قتل عبد الله بن الزبير، قتل ابنها عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل الذي لما كان فتى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وناوله الدم وقال له القه بعيدا، فخرج ثم عاد سريعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت به؟ قال القيته حيث لا يراه احد. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم انه انما فظلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما شربه، فقال له أقتلته؟ فقال له إنك مسعر حرب. نتوقف الأذان إن شاء الله نكمل بعد الأذان.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. حي على
لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك اللهم على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب العالمين اجعلنا من الصالحين انك محمد مسلمه الفضل والفتح.
نعم. قال عن صفوان بن محرز ان جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بعث الى عسعس او بعث بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. اجمع لي نفرا من إخوانك يعني من أصحابك حتى أحدثهم، يعني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعهم الله به. فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر. البرنس معروف من ثياب أهل المغرب الذي يخاط غطاء الرأس فيه. فقال تحدثوا بما كنتم تتحدثون به، يعني يقول لهم استمروا بحديثكم الذي دار بينكم من نقدكم واحتجاجاتكم يعني هذه الأمور حتى دار الحديث. فلما دار الحديث يعني استمر، فلما دار الحديث إليه يعني إلى أن وصل إليه جاء دوره حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم انتقوا، فكان الرجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله هكذا. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، يعني كان هناك رجل من جيش الكفار إذا أراد أن يقتل مسلما جاءه يعني إليه مباشرة فقتله، ثم إن رجلا من المسلمين تحين غفلة من هذا الكافر. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، إشارة إلى الحديث الماضي أنه أسامة بن زيد، إشارة القصة في الحديث الماضي، يعني أن أسامة رأى أن هذا الرجل أبلى بلاء في المسلمين وقتل منهم عددا، وكانت معركة. فلما جاءه أسامة يعني رصد له حتى وجد منه غفلة كأنه استراح أو كذا أو سقط سيفه أو شيء، فجاءه أسامة فأراد أن يقتله. فلما رفع عليه السيف قال الرجل لا إله إلا الله، الله أكبر، كلمة عظيمة ترتج لها الجبال. قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البشير من يحمل البشارة، ومن يحمل مثل هذا النبأ لا يقال عنه بشير، لكن لما جاءهم ببشارة النصر، لما جاءهم ببشارة النصر سمي بشيرا مع أنه إنما جاء ليخبر بهذا الخبر. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره خبر الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله، إما سأله عن هذا الرجل وذلك مما أوحي إليه، أو سأله عن ما دار في المعركة من مبتداها إلى منتهاها. فكان من جملة ما سرده هذا البشير على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن قال له ما وقع من أسامة وصاحبه، فدعاه فسأله، دعا نعم فدعاه، أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا أسامة ابن زيد فسأله، ماذا سأله؟ قال لما قتلته؟ قال فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين. هذا يبين أنه كان مقاتل ولم يكن راعي غنم، وربما كان راعي غنم شارك في القتال ثم ولى وساق غنمه فتبعه أسامة، ولكن أسامة رأى ما فعل هذا الرجل للمسلمين من القتل. قال أوجع في المسلمين فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا. النفر هم الجماعة من الثلاثة إلى التسعة يسمون نفر، فإذا قيل نفر لا يعنى به الواحد كما يقول الناس اليوم، يقول أصحاب سيارات الأجرة باقي نفر واحد، هذا خطأ. نفر ليس واحد، بل النفر من الثلاثة إلى التسعة، هذا يسمى نفر من الثلاثة إلى التسعة. قال وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم، لأن أسامة لا يعلم أن هذا لا يجوز. قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الله أكبر، يعني تخاصمك، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت؟ هذا رجل لم يصلي لم يركع، فقد قال لا إله إلا الله، وقد كان قبل لحظات يقتل في المسلمين، ومع ذلك قال لا إله إلا الله فتركه، فأمر بتركه. لما قتلوا جاء هذا العتاب الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين يقتلون المسلمين المصلين الصائمين الموحدين؟ كيف يكون مصير هؤلاء عياذا بالله؟ يقتلون المسلمين. وهذا أسامة بن زيد إنما قتل كافرا أعلم الشهادة، كما قال حماية لنفسه لغنمه، ولكن أسامة قتله، أسامة بن زيد قتله. فجاء هذا العتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وجاء في هذا الدين فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني تخاصمت، يعني تخاصمت. قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، يكررها عليه، حتى قال أسامة بن زيد ما سمعت في الحديث الأول أنه تمنى أن لو لم يكن أسلم إلا يومئذ، لأن الإسلام يجب ما قبله. وأسامة ولد في الإسلام ونشأ فيه حتى كان حب رسول الله وابن حبه، ومع ذلك لما علم من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة هذه الكلمة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، أقتلته بعد أن قال ألا شققت عن قلبي؟ لما سمع هذا كله قال يا ليتني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله. فهذا يعني وعيد شديد وتحذير وتهديد، ينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل في المسلمين في دمائهم وأموالهم بل وأعراضهم، ويحفظ نفسه من هذه المسبة والمذمة والجريمة العظيمة. فلا يقتل مسلما بغير حق، ولا يفسد في الأرض فإن هذا محرم. بل لو دخل المسلمون مع الكفار في معركة وقال الكافر لا إله إلا الله حرم عليهم قتله، ولو كان قد قتل ألف ألف مسلم، لو كان قتل ألف ألف مسلم ثم قال لا إله إلا الله وجب أن نمسك لا نقتله. تدري لماذا؟ لأنه سيكون ألف ألف واحد مسلم قتل، فيكون فتنة على الألف ألف مسلم مسلم، وهذه خسارة على المسلمين وليست ربحا. فإن ترك يكون عندنا ألف ألف قتل وبقي عندنا مسلم، أما إن قتل فأصبح المقتولون ألف ألف ومسلم. ولذلك وحشي رضي الله عنه قتل رجلا هو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب أسد الله، قتله أوصته سيدته هند بنت عتبة أن إذا قتل حمزة وأساء بكبده فإنه حر، فتحين له حتى وجد منه فرصة فرماه بحربته وكان رامي، فوقع في آنته فمات، ولكنه أسلم لما عتق، أسلم مباشرة فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لكنه قال له غرب وجهك عني فإني لا أقوى أن أنظر إلى وجه قاتل حمزة، فقط لأنه يذكره بحمزة وبقتل لحمزة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك لما قام مسيلمة الكذاب يدعي النبوة، كان وحشي في الجيش الذي ذهب يقاتله، وأقسم أن كما قتل أسد الله أن يقتل عدو الله، ومكنه الله من ذلك فقتل عدو الله، قتل عدو الله. لكن لا ينبغي لمسلم أن يقتل، أنظر لو أن أحدا قتل وحشي ولو كان لأحد أن يقتل قاتل مسلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وحشي، لأنه قتل أسد الله حمزة رجل من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان ذلك ممنوع لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله لأنه دخل في الإسلام. فينبغي الحذر من الاستهانة بدماء المسلمين، فلا يجوز قتله ولا يجوز أخذ أموالهم إلا بالحق. أما هذه الفوضى الحاصلة في العالم الإسلامي اليوم بدعوى الجهاد وهو كذب، والله ليس بالجهاد، والله ما يفعلون اليوم ليس بالجهاد، وانظر إليهم كيف يقتلون هذه المسلمين ويقولون الجهاد، الليل والنهار تسمع التفجير في العراق وفي الباكستان وفي مناطق شتى، والآن ترى هؤلاء الحوثيين والناس يتعاطفون معهم، وأنا أعجب كيف يتعاطف الناس مع أعدائهم. هؤلاء فجر كفر، كيف يتعاطف معهم؟ ليسوا خوارج فقط، بل خوارج وأصحاب عقيدة كفرية، فكيف يتعاطف معهم؟ لذلك ونحن نقرر مثل هذه الأحاديث والدروس ينبغي أن نتطرق لما يدور من أحداث في زماننا وفي المدى المكان الذي نعيش فيه، فإن هذا الذي يحدث اليوم يدل على أن المسلمين لم يفهموا دينهم، أن المسلمين لم يفهموا دينهم. وإلا كما سمعتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير على حبه وابن حبه في قتله رجلا قتل عددا من المسلمين في المعركة، لكن لما وصل إليه حمزة قال لا إله إلا الله هنا وجب أن تمسك. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذلك الإمام الخليفة المسدد الراشد كان في معركة فتواجه مع أحد الكفار وتمكن منه فلما رفع سيفه ليضربه عاد إلى أدراجه وأرخى سيفه وأمر أحدا من أصحابه أن يتذكره فلما قيل له بذلك قال تذكرت فعلة فعلى معي فخشيت أن تكون ضربة انتقاما. انظر إلى حد إلى أي حد التقوى والورع. أما الناس اليوم إلا من رحم الله انظر كيف يقتل بعضهم بعضا بل قد وقع ذلك حتى في أطهر البقاع بحجة ماذا؟ الدفاع عن الإسلام. كيف يدافع عن الإسلام في معقل الإسلام وبحجة قتل أعداء الله؟ وهل الذين يحمون بيت الله وتوحيد الله وكتاب الله وسنة رسول الله ويحمون حجاج بيت الله ويحمون أولياء الله هؤلاء هم أعداء الله؟ كيف هذا؟ كيف يعقل؟ والله إن هؤلاء الذين جاءوا ليقتلوا ويفجروا هؤلاء هم أعداء الله وأعداء رسل وأعداء الكتاب وأعداء الأمة جميعا. فينبغي الحذر يا أخوان من التعاطف والله مجرد ميل القلب إليهم أو العطف عليهم يخشى على صاحبه في دينه والله يخشى على صاحبه في دينه. كيف يتعاطف مع أناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود سماهم كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فينبغي علينا الحذر يا إخوة فإن مسألة خطيرة وعظيمة ولا تنخدعوا بما يدور في الإعلام من ترويج وأباطيل وكلام ليس من الصحة والواقع ومكانه. فينبغي على المسلم المتفقه في دينه حتى يعرف ونحن في أزمنة الظلام فيها دامس والجهل فيها قائم وسوق رائجة حتى إن الرجل الأبله يأتي يتكلم فيأخذ بقلوب وعقول الناس. فينبغي علينا أن نعلم ذلك ونفهمه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم بصيرة الدين وأن يجعلنا وإياكم مؤمنين موحدين مخلصين وأن يجعلنا وإياكم رحماء مرحومين إنه على كل شيء قدير. فبالإجابة الجدير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.